الحمد لله، الحمد لله على النعماء، والشكر له جل في علاه على الآلاء. أحمده سبحانه وأشكره ما تجدد الصباح والمساء، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة أتقرب بها إلى رب الأرض والسماء، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله جاءنا بالنور والضياء والرحمة والصفاء، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الأولياء ومن سار في طريقهم من النجباء. أما بعد، فأوصيكم ونفسي المقصرة بتقوى الله، فإنها نور البصائر وخير الذخائر، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. أيها الموحدون، إن نعم الله عز وجل علينا كثيرة وآلاؤه وفيرة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ومن أعظم نعم الله عز وجل علينا نعمة الدين، ثم نعمة العقل، ثم نعمة الصحة، ثم نعمة المال. ومن النعم العظيمة التي قد حبان الله عز وجل إياها نعمة الأمن والاستقرار. نعمة الأمن والاستقرار بها يعبد الله عز وجل، وبها تؤمن الطرق، وبها تقام الحدود. ولذلك إبراهيم عليه السلام لما سأل الله عز وجل ابتدأ بهذه النعمة: رب اجعل هذا البلد آمنا. قدم السؤال الأمن والاستقرار على الأرزاق، فما حلاوة الرزق وما حلاوة الطعام والشراب إذا فقد الإنسان الأمن والأمان. بل امتن الله عز وجل على أهل مكة بأنه آمنهم من خوف، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه النعمة بقوله: من أصبح منكم آمنا في سربه، معافا في جسده، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا، أي اجتمعت له الدنيا بالأمن والأمان ورغد العيش الذي يكون بين يديه. وإذا تقرر هذا الأصل، ننتقل أيها المؤمنون إلى أصل عظيم ثاني، وهو تعلق الإنسان ببلده وموطنه ومنشئه الذي ولد فيه. كيف لا وقد قرن الله عز وجل المطالبة بقتل الأنفس بالمطالبة بالإخراج من الديار؟ ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم، فانظر إلى هذا الاقتران: قتل النفس وبين الطرد من الديار. وما ذلك إلا لأن النفوس مجبولة على هذا الأمر، بل شرع الله عز وجل الدفاع في ذكر قصة قوم بني إسرائيل: وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. فقدموا ذكر الديار على الأبناء، وأثنى الله عز وجل للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم. وتأملوا عباد الله في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، كم حزن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر أنه مطرود من بلده، إن صرح النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة إلى الإيمان، كما في قصة ورقة ابن نوفل: يا ليتني أكون جذعا إذ يخرجك قومك، قال: أو مخرجيهم. سمع النبي صلى الله عليه وسلم هذه العبارة، كيف له أن يخرج من موطنه الذي ولد فيه وترعرع فيه؟ فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم وقف على أطراف مكة ينظر إلى الأرض التي نشأ فيها وترعرع فيها، وقال: والله إنك أحب البلاد إلي، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت. ولما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة والفراق صعب على نفسه وعلى نفوس المهاجرين، أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخفف على نفوسهم، قال: اللهم حبب إلينا المدينة كما حببت إلينا مكة. ثم لما أحب النبي صلى الله عليه وسلم المدينة كان إذا أتى واقترب منها أسرع إليها. أيها المسلمون، إذا تقرر أن الاستقرار نعمة عظيمة، وإذا تقرر لدينا أن الإنسان يحب وطنه، فكيف يحافظ الإنسان على الاستقرار في وطنه؟ إنها من الواجبات التي لا تنفرد بها الدول، بل هي واجب على عاتق كل فرد من أفراد الوطن أن يكون سببا من أسباب دوام الاستقرار في بلده. فأولى الأسباب عباد الله إقامة دين الله عز وجل. عباد الله، ما هلكت الأمم وما تفرقت وما ضعفت وما حصل فيها البلاء إلا لما ابتعدوا عن دين الله عز وجل. وأن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، احفظ الله يحفظك. قال صلى الله عليه وسلم: سلط الله عليهم ذلا لن ينزعه حتى يرجعوا إلى دينهم. وفي ذكر الأمن والأمان: وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فعبادة الله عز وجل وإقامة معاني الإيمان وإقامة توحيد الله عز وجل في الأرض من أعظم مقومات الاستقرار في البلاد. ثم عباد الله، من المقومات العظيمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إن العصاة وإن أصحاب الذنوب إذا استمروا في ذنوبهم وفي عصيانهم وتركهم الناس ولم يأخذوا بأيديهم أوشكوا أن يعمهم الله عز وجل بعقاب. لقد ذكر الله عز وجل عن بني إسرائيل: كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. ولما سألت أم المؤمنين النبي صلى الله عليه وسلم حينما ذكر هلاك الناس بانتشار الذنوب وترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا كثر الخبث. فلا بد من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بضوابطه الشرعية. أيضا عباد الله، من مقومات الاستقرار في الدول والأوطان الحرص على الوحدة والائتلاف ونبذ الفرقة والاختلاف. قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وفي وصية النبي صلى الله عليه وسلم: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. انظروا كيف قارن النبي صلى الله عليه وسلم مسألة الاعتصام ونبذ الانقسام بقضية التوحيد والبعد عن الشرك. ما ذلك إلا لعظمة شأن الوحدة والائتلاف. وحذر الله عز وجل من مشابهة المشركين: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم. وحذر الله عز وجل من التنازع: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. بل مقررات الشريعة كلها تدعو إلى هذا الأصل العظيم: الوحدة والائتلاف ولزوم جماعة المسلمين وطاعة ولي أمرهم حتى يتحقق هذا المبدأ العظيم في حياتهم. أيضا من مقومات الاستقرار في الدول شكر نعم الله عز وجل. إن النعم زوالة لا يفرح الإنسان بها، النعم متنقلة، والناظر في التاريخ يعرف أن النعم قد انتقلت بين الدول وتغايرت واختلفت. وهذه النعم حفاظها بالشكر: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لا يشكر القليل لا يشكر الكثير. وأما بنعمة ربك فحدث. فالنعم التي نرفل بها في ديارنا ينبغي أن نتحدث بها وأن نشكر الله عز وجل، ابتداء بالاعتراف بالقلوب والثناء عليها بالألسن، ثم طاعة الله عز وجل والعمل بهذه النعم فيما يرضي الله عز وجل. ومن مقومات الاستقرار في الدول الدعاء، ينبغي أن ندعو الله عز وجل أن يديم علينا نعمة الأمن والأمان. والاستقرار، وأن يذهب عنا الفتن والمحن. والسعيد من وعظ بغيره، فكم من دول كانت تعيش معاني الاستقرار ومعاني الأمن والأمان وقد فقدت هذه النعم، فانظروا إلى حالها اليوم. ومن المقومات عباد الله أن نحرص على جيل الشباب. الشباب مستهدف اليوم، يراد من الشباب الخواء، يراد من الشباب أن يكونوا نكرات في المجتمع، يراد من الشباب أن يصرفوا عن دينهم عن وطنهم. والشباب إن اجتمع معه الفراغ كان عرضة للفساد، سواء في أبواب الشهوات أو في أبواب الشبهات. فلا بد من الحفاظ على عماد الأمم وهم الشباب. وأيضا عباد الله من أسباب الاستقرار في الدول وضع الحصانات للغزو الفكري والغزو الإرهابي الذي تعددت صوره اليوم على الناس، سواء الغزو الإلكتروني أو الغزو القولي أو الفعلي الذي دخل على الناس. فينبغي وضع حصانات صحيحة للشباب في الجامعات وفي المدارس، وللنساء والأسر لها دور في هذا الباب، أن تحفظ أبناءها حتى لا تنصدم يوم من الأيام بأن الإبن يحمل فكرا ملوثة قد تأثر ببعض الأفكار الإرهابية أو بعض الأفكار الخارجية. فهذا دور عظيم. واليوم التقنيات قد انفتحت حتى على الصغار، فمن السهل أن تصل إليهم هذه السموم المؤثرة عليهم، فلا بد من وضع هذه الحصانات العظيمة. وأيضا من مقومات الأمن والاستقرار لزوم الوسطية. الوسطية شعار هذه الأمة، وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الغلو، قال إياكم والغلو في الدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم هلك المتنطعون. ومن أسباب الاستقرار في الدول ضبط مصادر التلقي، فالإنسان يأخذ الدين من منبعه، من العلماء الراسخين. العلم لا يؤخذ من شبكات الإنترنت، لا يؤخذ مما ينقل على مواقع التواصل، وإنما يؤخذ من معدنه الأصيل. نفعني الله وإياكم بالقرآن والسنة وما فيها من الهدي والحكمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله من كل ذنب. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة المتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه الغر الميامين. عباد الله، إن صور الغلو التي تهدد اليوم المجتمعات كثيرة، قد نتجت بسبب البعد عن تصور الإسلام الصحيح. إن هذا الدين، دين الإسلام، جاء لسعادة البشرية. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. هذا الدين دين السماحة، دين العدالة. وفئام من الناس في مختلف الدول إنما دخلوا في الإسلام وتأثروا بالإسلام بسبب أخلاق أهله، بسبب المحاسن العظيمة التي يتضمنها دين الإسلام. والإسلام بكل حال من الأحوال يرفض كل ما يشوه صورته من معاني العنف والتشدد والتحزب والإرهاب وغيرها من الصور. فينبغي أن يحفظ الناس من صور الغلو، سواء الغلو في الأحكام كالتكفير والتبديع والتفسيق، أو الغلو في الأتباع كالتعصب والتحزب، أو الغلو في أبواب الجهاد كما نراه في كثير من بلاد المسلمين من التمثيل وقطع الرؤوس وغيرها مما فيه تشويه لصورة الإسلام اليوم. ومن حسن التعامل وفق كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم مع المخالفين كالمستأمنين، فقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم ألا من ظلم معاهدا أو انتقصه حقه أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس منه فأنا حجيجه يوم القيامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة 40 سنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل رجلا من أهل الذمة لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة 70 عاما. فالمعاهدين والمستأمنين من الكفار الذين يدخلون بلاد المسلمين لتجارة أو سياحة بعقد أمان من الدولة لا ينبغي بحال من الأحوال التعرض لهم أو ظلمهم فضلا عن قتلهم وعن الاعتداء عليهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي. فصلوات ربي وتسليمات عليه. اللهم عز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونستعيذك من شر ما استعاذك به عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان، اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان، اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان، اللهم جنبهم الفتن والمحن، اللهم جنبهم الفتن والمحن، اللهم جنبهم الفتن والمحن. اللهم اجعل هذا البلد أمنا وأمانا وقرارا واستقرارا وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارحم الشيخ زايد، ووفق اللهم خليفته خليفة إلى ما تحب وترضى، وخذ بناصيته إلى البر والتقوى. اللهم البسه لباس العافية يا رب العالمين. اللهم وفق الشيخ السلطان وأيده بالسنة والقرآن. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.